أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 820. إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم يتابعه المأموم. إذا افترضنا أن الإمام زاد في صلاته ما لا يوجب البطلان إذا صدر عن سهو، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك أو لا يجب عليه المتابعة؟ مثلا إذا افترضنا أن المأموم والإمام كان في الركعة الأولى، وبعد القراءة المأموم ركع بتخيل أن الإمام قد ركع، ثم رأى الإمام بعد ذلك يقنت في الركعة الأولى التي لا قنوت فيها، فهذه الزيادة صدرت من الإمام وهي لا توجب بطلان الصلاة، القنوت لا يوجب بطلان الصلاة. هنا المأموم راكع، هل يجب عليه أن يقف منتصبا ويتابع الإمام أو لا يجب عليه ذلك؟ نقول نعم، يجب عليه أن يقوم من ركوعه لأجل أن يتدارك الركوع مع الإمام، فلا بد أن يتابع الإمام بمقتضى الاحتياط كما تقدم، وإنما يجب عليه القيام باعتبار أن هذا القيام هو القيام المتصل بالركوع، وهو يشكل مقوما للركوع كما تقدم في بحثي القيام والركوع، فلا بد أن يقوم منتصب لأجل أن يركع مع الإمام ويتابع الإمام، والركوع مع الإمام ومتابعة الإمام تقدم أنها على رأي سماحة السيد مبنية على الاحتياط، لكن القيام هنا واجب باعتبار أن الركوع لا يتأتى إلا من خلال هذا القيام الذي هو مقوم له، فلهذا كان هذا ركنا من أركان الصلاة لأنه مقوم للركوع وهو المسمى بالقيام المتصل بالركوع، فيجب أن ينتصب المأموم قائما ويتابع الإمام إذا ركع. لكن هل يجب عليه أن يقنت مع الإمام؟ الإمام قنت في غير محله، فهل يجب على المأموم عندما ينتصب أن يقنت مع الإمام أو لا يجب عليه ذلك؟ نقول لا يجب عليه القنوت، لأن التبعية إنما تجب لأنها لها دخل في مفهوم الائتمام كما تقدم، ومن الواضح أن الائتمام إنما يعتبر فيما هو أجزاء من الصلاة، وأما المأتي به اشتباها كهذا القنوت فهو ليس جزءا من الصلاة، وبالتالي لا موضوع للائتمام والتبعية، فلا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في هذا القنوت. وهكذا إذا افترضنا أن الإمام تشهد في غير محل التشهد، كما إذا تشهد في الركعة الأولى، في الركعة الأولى تشهد، أو تشهد في الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، فهذا تشهد في غير محله، هنا يجب على المأموم أن يتابعه في الجلوس يجلس معه، ولا يجوز له أن يقوم قبل الإمام لما تقدم من أن المتابعة في الأفعال واجبة. ولكن هل يتابعه في التشهد؟ هذا التشهد في غير محله، نقول لا، لا يتابعه في التشهد. بعدما فرضنا أن التشهد هو زائد وليس جزءا من الصلاة، فلا يجب المتابعة فيه. ومن هنا نخرج بهذه القاعدة، أنه لا يجب على المأموم المتابعة إلا في الأجزاء الأصلية دون الأجزاء الزائدة اشتباها. واضح؟ وأما المتابعة في الأفعال فهي لازمة، على كل حال لازم، حتى وإن أتى بها يعني المأموم اشتباها كما ذكرنا في هذه الأمثلة. يعني هو جلوس الإمام اشتباها، هو جلوس الإمام هنا في غير محله، لكن يلزم على المأموم أن يتابعه في هذا الجلوس، وإن لم يجب عليه التشهد معه، لأنه لو لم يتابعه للزم أن يقوم، وهذا قيام قبل قيام الإمام، فيلزم من ذلك عدم المتابعة في الأفعال. وتقدم أن المتابعة في الأفعال هي لازمة. قال: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم يتابعه المأموم، فلو ركع المأموم يعني فرأى الإمام يقنط في ركعة لا قنوت فيها كالركعة الأولى أو الثالثة، يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت، يقوم ولا يقنط مع الإمام. يعني القنوت ليس جزءا من الصلاة، ولماذا يقوم؟ حتى يركع للركوع لمتابعة الإمام، هذا هو مقتضى الاحتياط كما تقدم. والركوع لا يتأتى إلا بالقيام، لابد أن ينتصب ثم يركع، هذا القيام المتصل بالركوع، فيجب عليه أن يقوم. وأيضا من جهة شنو؟ أنه المتابعة في الأفعال كما تقدم قلنا هي لازمة من باب الاحتياط. قال: ولكن يترك القنوت. وهكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله، كما إذا تشهد في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وهكذا في نظائر ذلك. نقطة أخرى، إذا افترضنا أن الإمام نقص شيئا في صلاته، وهذا النقصان كان لا يوجب بطلان الصلاة إذا وقع عن سهو لعدم كونه من الأركان، كما إذا افترضنا أن الإمام لم يأتي بالذكر سهوا ولا تبطل صلاته، أو لم يأتي بالتسبيحات الثلاث مثلا أيضا لا تبطل صلاته، لأن هذا ليس من الأركان. ولكن هل الإمام المأموم يتابعه في ذلك؟ أيضا يترك الذكر أو يترك التسبيحات، أو يجب عليه أن يأتي بهما؟ نقول يجب عليه أن يأتي بما نقصه الإمام، لأن الذكر والتسبيحات كما هي واجبة على الإمام هي واجبة على المأموم، لا يتحملها الإمام عنه، وبالتالي يلزم أن يأتي بما هو واجب عليه، وإن ترك الإمام ما هو واجب عليه من جهة السهو مثلا. ولكن المأموم لا موجب لترك هذا الواجب الذي هو واجب عليه على كل حال. قال: وإن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم. مسألة 821، تشتمل هذه المسألة على نقطتين أو ثلاث. النقطة الأولى، هل يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع أو السجود أزيد من الإمام أو لا يجوز له ذلك؟ فإذا فرضنا أن الإمام أتى بالتسبيحة الصغرى مثلا، أي سبحان الله، هل يجوز للمأموم أن يأتي بالتسبيحة الكبرى بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يأتي بها وبالتسبيحة الصغرى يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله، فيأتي بالذكر أزيد من الإمام، هذا يجوز أو لا يجوز؟ قالوا نعم، لا إشكال في جوازه، لما تقدم من عدم لزوم المتابعة في الأقوال، أن المأموم لا يجب عليه أن يتابع الإمام في أقواله، باعتبار أن هذا ليس دخيل في مسألة الائتمام، ولو سبقه في الأقوال أو زاد عليه في الأقوال هذا لا يضر بالائتمام، الذي يضر هو المتابعة وعدم المتابعة في الأفعال دون الأقوال كما تقدم. فإذا مخالفة الإمام في الأقوال من جهة الزيادة والنقصان هذا لا يخل بالائتمام، وبالتالي فهو جائز بعد عدم الدليل على القدح في ذلك. زين. وهكذا إذا افترضنا أن الإمام قد ترك بعض الأذكار المستحبة، كما إذا ترك الحوقلة لم يقل بحول الله وقوتي، هذا مستحب، أو ترك السمعلة بعد الركوع يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، هذا تركه، أو ترك التكبير قبل الركوع وقبل السجود ويستحب التكبير، تركهن الإمام. هنا إذا الإمام ترك هذه الأذكار المستحبة فهل يجوز للمأموم أن يأتي بها؟ نقول نعم يجوز، بل يستحب له بمقتضى إطلاق دليل استحباب هذه الأذكار، يعني يأتي بها المأموم، فأن دليل مشروعيتها واستحبابها هو مطلق، يدل على استحباب الإتيان بها سواء كانت الصلاة جماعة أم كانت فرادة، وإذا كانت جماعة سواء أتى بها الإمام أو لم يأتي بها الإمام، هي بحق المأموم تكون مستحبة بمقتضى إطلاق الدليل. واضح؟ قال يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام. طبعا هذا واضح مدركهم، إطلاق دليل استحباب الذكر مطلق، يأتي بالذكر هذا الزائد، أي مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، يأتي به سواء كان مأموما أو كانت الصلاة فرادة، وإذا مأموم سواء أتى به الإمام أو لم يأتي به الإمام، هو دليل مطلق، قال يستحب ماذا؟ الإتيان بهذا الذكر الزائد. وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبيرة الركوع والسجود له، والسجود عفوا له أن يأتي بها، يعني للمأموم يحق له أن يأتي بها بل يستحب له الإتيان بها. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن الإمام قد ترك جلسة الاستراحة، هذه اللي تكون بالركعة الأولى وبالركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، الركعة الأولى وبالركعة الثالثة، شنو جلسة الاستراحة؟ بعض يتصور جلسة الاستراحة هي وين يكون موقعها؟ يكون موقعها بعد السجدة الثانية، لما نكمل السجدة الثانية تجلس. بعض شو يتصور؟ أنا أكون يجلس فترة طويلة يلا يصير جلسة استراحة، مو أي جلسة لسه، جلسة الاستراحة هذا معناها أنا أنت بعد أن ترفع رأسك من السجود الثاني، سجدة الثانية، في الركعة الأولى من الصلوات مطلقا، وفي الركعة الثالثة من الرباعية، عندما ترفع رأسك هل يجوز لك أن تقوم منتصب إلى الركعة الآتية؟ لو لا يجب عليك أن تجلس، تعتدل جالسا ثم تقوم. أبناء العامة عندهم هذه مو واجبة، بعد السجدة الثانية مباشرة عندما يرفع رأسه من السجود هو يقف منتصبا لا يجلس. احنا عندنا المعروف هو هذا، ان يجلس ثم يقوم الى الركعة الآتية. هذا الجلوس بعد السجدة الثانية هذا يسموه جلسة الاستراحة، مو معنى واحد يظل قاعد يستراح يعني، هذا الجلوس كما في السجدة الاولى. في السجدة الاولى بعد ان يرفع المصلي رأسه من السجود يجلس يستقيم يجلس ثم بعد ذلك يهوي الى السجدة الثانية. بالسجدة الثانية هم كذلك يجب أن يجلس ثم يقوم إلى الركعة الآتية؟ لو لا يجوز له أن يقوم مباشرة وإن لم يجلس. اللي قال لابد أن يجلس معنا قائل بجلسة الاستراحة، أسأل ما بنحو الوجوب أو بنحو الاحتياط. اللي قال لا يجوز كما هو رأي أبناء العامة فمعنا غير قائل بجلسة الاستراحة. زين، هسه افترضنا أن الإمام ترك جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده إما اجتهادا أو تقليدا، لو هو مجتهد ويرى أنها ليست بواجبة، أو مقلد لمجتهد يرى أنها ليست بواجبة، فالإمام تركها والمأموم يرى أنها واجبة إما اجتهادا إذا كان هو مجتهد، أو تقليدا تبعا لمن يقلده ويرى أنها واجبة إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط كما هو رأي سماحة السيد، هي واجبة بنحو الاحتياط. هنا هل المأموم يجوز له أن يترك جلسة الاستراحة لأن الإمام تركها، أم يجب عليه أن يأتي بها؟ قالوا يجب عليه أن يأتي بها، فإن متابعة الإمام في هذا المورد شلون يتابع بين يترك جلسة الاستراحة في المورد الذي يرى الإمام أنها واجبة؟ قالوا هذه المتابعة لا دليل عليها، وبالتالي مقتضى إطلاق دليل وجوب جلسة الاستراحة هو أن المأموم يلزمه أن يأتي بها، أن الدليل مطلق وهي واجبة عليه سواء كان يصلي فرادة أم يصلي مع الجماعة، وسواء أتى بها الإمام أو لم يأتي بها هي واجبة عليه بحسب اجتهاده أو تقليده، فيلزمه بمقتضى إطلاق دليل مشروعيتها أو وجوبها القائم عند الإمام عند المأموم اجتهادا أو تقليدا هو أنه يأتي بها، لابد أن يأتي بها. لكن السؤال هذا أنه هل يجوز الاقتداء بهكذا إمام؟ أنا أعلم هذا الإمام راح يترك جلسة الاستراحة، وأنا المأموم جلسة الاستراحة واجبة علي، يجوز لي أقتدي بهذا الإمام اللي ما راح يجيب جلسة الاستراحة؟ راح يترك واجب في نظري وإن كان هو يراه ليس بواجب. هذا قدم تفصيله في مسألة 810، هناك ذكرنا أن المأموم والإمام إذا اختلفا في أجزاء الصلاة اجتهادا أو تقليدا فهل يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام أو لا يجوز، وانتهى سماحة السيد إلى التفصيل. بينما إذا كان الاختلاف في الأركان سواء كانت على مستوى الأجزاء أو الشرائط كالطهارة فهنا لا يجوز الاقتداء، لأن المأموم يرى بطلان صلاة الإمام واقعا، والإمام لو التفت بعد ذلك لا عاد الصلاة، لأنه أتى بها بغير طهارة، أو أتى بها بغير ركوع كما إذا اختلف في مصداق الركوع، فهنا لا يجوز الاقتداء بهكذا إمام. الصلاة تكون باطلة في حقه لو التفت. أما إذا كان الاختلاف في غير الأركان، اختلاف فيما لا يوجب بطلان الصلاة إذا صدر عن سهو، فهنا قلنا يجوز الاقتداء، وتقدم تفصيل ذلك. ومقامنا هو من الثاني، جلسة الاستراحة ليست من الأركان، لا هي ركن شرطي ولا هي جزئي، فيجوز الاقتداء بهذا الإمام الذي يترك جلسة الاستراحة، لأنه حتى لو بعد ذلك عدل عن رأيه، كما إذا فرضنا مجتهد أو مجتهده عدل عن رأيه وقال بوجوبها، لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي أتى بها بغير جلسة الاستراحة، صلاته صحيحة واقعا، الحديث لا تعاد، الشمل حديث، يعني الجلسة ليست من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة، فبالتالي مقامه هو من الثاني، يجوز الاقتداء بهذا الإمام. قال: وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، إما بحسب اجتهاده أو تقليده، لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها. المأموم لا مقلد لا مجتهد ويقول بوجوبها، ما يجوز أن يتركها. وقلنا هنا الائتمام جائز بهذا الإمام. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة، الإمام هاي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يأتي بها مرة واحدة، لأنه يقلد من يرى أنها واجبة مرة واحدة، كما إذا يقلد سماعة السيد مثلا يرى أنها مرة واحدة تكفي، والمأموم يقلد من يرى أن الواجب هو ثلاث تسبيحات، فهنا يجب على المأموم أن يأتي بثلاث تسبيحات بمقتضى إطلاق دليل مشروعية التسبيحات الثلاث بل وجوب الثلاث، ولا يجوز له أن يترك التسبيحات الثلاث متابعة للإمام الذي يكتفي بواحدة. قال: وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون الإمام المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث، مقلد أو هو مجتهد ويرى أن الواجب هو الثلاث، لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر. في كل مورد اختلف المأموم والإمام في التقليد أو الاجتهاد، وكان الإمام يترك ما يراه المأموم واجبا مما لا يوجب الإخلال وبطلان الصلاة بأن كان تركه في غير الأركان، فيجب على المأموم أن يأتي بذلك الواجب في نظره اجتهادا أو تقليدا وإن تركه الإمام، يجب على المأموم أن يأتي به. مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو في الأخيرتين، ما يدري الإمام بالركعة الأولى أو الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، خب إذا في الأوليين ما تجب عليه القراءة لأن الإمام هو الذي يتحمل القراءة عنه، إذا في الأخيرتين تجب عليه القراءة لأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأخيرتين، فيجب عليه أن يقرأ. طيب هنا ماذا يجب عليه؟ شنو تكليفه؟ مقتضى الاحتياط هو ماذا يفعل؟ فقهاء قالوا مقتضى الاحتياط هو أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة، لا بقصد الجزئية بل بقصد القربة المطلقة. فإذا كان الإمام واقعا في الركعة الثالثة أو الرابعة في الأخيرتين، فهذه القراءة تقع جزءا من الصلاة، وقعت في محلها، لأن الإمام إذا كان في الأخيرتين يجب على المأموم الذي التحق به أن يقرأ الحمد والسورة ما دام محلهما باقي، فذن وقعا في محل، أتى بهما بقصد القربة وقعا في محلهما، وقصد للجزئية عدم قصد للجزئية ما يضر، قصد القربة لا يتنافى مع قصد عدم قصد الجزئية ما يضر، بالتالي وقعا في محلهما، فهو امتثل الأمر المتوجه إليه بالقراءة، لا إشكال امتثل ذلك الأمر. وأما إذا كان الإمام واقعا في الركعتين الأوليين، في الأولى أو في الثانية، فقراءة الحمد والسورة بقصد القربة لا يضر، لما تقدم من أن الذي يضر هو الإتيان بهما بقصد الجزئية. أما هذا بكلام تقدم أنه يجوز ما يجوز، مو سمعت السيد احتاط في الإخفاتية في الجهرية فصل بينما إذا كان يسمع ولو همهمة الإمام أو لا يسمع، هذا اللي قدم الكلام. وقلنا هناك أن الإتيان بهما بالحمد والسورة بقصد القربة المطلقة هذا جائز بلا كلام، لما تقدم في بدايات أبحاث الصلاة من أن قراءة القرآن الأذكار في الصلاة في أي موضع هو جائز بلا إشكال ما يضر، فما دام قصد القربة المطلقة فهذه القراءة لا تضر، الذي يضر هو أن يأتي بهما بقصد الجزئية، فإذا لا إشكال أن ما ذكره سماحة السيد هو مقتضى الاحتياط. لذا يقول إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوما أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين يعني المأموم الإمام فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، هاي القراءة وقعت في محلها، لأنه إذا كان الإمام في الأخيرتين يجب على المأموم أن يقرأ الحمد والسورة وهو أتى بهما، غايته لم يقصد الجزئية لكن قصد القربة، فيقعان مصداقا للمأمور به بلا إشكال. وإن تبين كونه في الأوليين في الأولى أو في الثانية لا يضره، لما تقدم من جواز الإتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة، فما يأثر هذا سواء كانت الصلاة إخفاتية أم كانت جهرية. مسألة 823 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.